نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فنحن في أواخر هذا الكتاب المبارك، لم يبقى علينا إلا بابان أو ثلاثة، ودرسنا في هذه الليلة في الباب 64، أليس كذلك؟ باب ما جاء في الإقسام على الله، باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أن هذا الباب يبحث في حكم أن يقسم العبد على الله تبارك وتعالى، وهل هذا القسم يجوز أو لا يجوز، وهل هذا القسم يؤثر على توحيد العبد أو لا يؤثر على توحيد العبد. فهنا تعرض المؤلف عليه رحمة الله تعالى إلى هذا العمل من الإنسان، وهو القسم على الله عز وجل، هل هو يجوز أو لا يجوز. وقد مر معنا أن القسم لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، لكن إذا أقسم الإنسان بالله فكل قسم يقسم به يجوز أم لا يجوز؟ فإنه إنما يقسم على أشياء، أقسم بالله أن كذا يحصل، أو أن كذا لا يحصل، أو أن كذا حصل في الزمن السابق ونحو ذلك. فمر معنا أن الأيمان منها أيمان غموس، والغموس هي اليمين التي يعقدها صاحبها وهو يعلم أنه كاذب، هذه يمين غموس، يحلف على شيء قد وقع في الماضي وهو يعلم أنه كاذب. كان يكون عنده مبلغ لإنسان فينكر هذا المبلغ ويقسم بالله تبارك وتعالى أن هذا المبلغ ليس عنده وهو يعلم أنه كاذب، فهذه سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إن لم يتب الله تبارك وتعالى عليه، وهي من كبائر الذنوب. القسم الثاني أو الملحق باليمين الغموس أن يقسم على أمر غيبي، كان يقول والله إن المطر سوف يأتي بعد شهر، فهذا أيضا من الأيمان الكاذبة الغموس، لأنه أقسم على أمر غيبي لا يعلم هل هو يحصل أو لا يحصل، فهذا أيضا من الكذب والفجور. وأشد من هذا أن يقسم العبد على الله ويقول والله إن الله لا يغفر لفلان، أو أن الله لا يرزق فلان، أو أن الله لا يعافي فلان، أو لا يبارك لفلان، أو نحو ذلك. فإن كان القسم على أمر يتضمن الكفر فهو كفر. كيف يتضمن الكفر؟ لو قال إنسان والله إن الله لن يبعث الناس يوم القيامة فهذا كفر، لأنه لو أنكر البعث من غير قسم فهو كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة هي أن يعلم الناس ضرورة أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الناس يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم. فلو أن إنسان من غير قسم قال والله، من غير قسم قال إن الله لا يبعث الناس يوم القيامة، فإنه كافر مرتد، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. فإذا أقسم على هذا فهذا القسم أشد جرما وأشد كفرا، لأنه أقسم على كفر علم من الدين بالضرورة. لكن لو أقسم على أمر غيبي وقال والله إن الله لا يغفر لفلان، فهذا أيضا جرمه عظيم، وهو الذي أراده المؤلف بهذه الترجمة وهذا العنوان. ولأنه قد أورد قصة على هذا فدل على أنه يريد هذا الأمر، وهذا الأمر فيه انتقاص لعظمة الله وفيه جرأة على الله تبارك وتعالى، فإن الله يفعل ما يشاء، فمن الذي يقسم على الله أن لا يفعل الشيء الفلاني؟ إن العظيم لا يتجرأ على مقامه أحد بهذا الأسلوب، وهذا الأسلوب ينتقص عظمة الله تبارك وتعالى. والمؤلف معني بالأقوال والأفعال التي فيها على الإنسان قدح في عقيدته ودينه، فهذه الأقوال وهذه الأقسام من هذا الباب. ولأجل هذا أورد تحت هذا العنوان عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، وهذا الرجل كما سيأتي أنه في الأمم السابقة، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي ويتجرأ علي، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهذا الرجل الذي أقسم عليه المقسم وأحبط عمل المقسم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. وسبب الحديث ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. هذا يدل على سبب الحديث، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام، فهو يشمل الآن اليهود والنصارى، ويشمل من أسلم من أولاد يعقوب، لكن المسلمين يقال لهم أهل الإسلام. وإذا أطلقت الآن بنو إسرائيل فهي تنصرف إلى اليهود والنصارى، وإسرائيل يعني حبيب الله، إسرائيل حبيب الله، وكان منهم مسلمون كثير ومنهم من كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عرضت عليها الأمم يوم تبعث يوم القيامة، عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى سوادا عظيما، قال: من هذا؟ قال، قيل له: هذا موسى عليه السلام وأمته، يعني أمته التي أسلمت معه، فدل على أنه قد أسلم معه خلق كثير. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. والأخوة تنقسم إلى قسمين: أخوة النسب، يكون أخ لآخر، والأخوة الأخرى هي مواخاة في الدين والصحبة. ومثلها ما حصل بين المهاجرين والأنصار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني قال لفلان: يا فلان أنت أخ لفلان، يعني هذا صديقك المصاحب، لازمه وتفقد أحواله. وهذه غير أخوة الإسلام العامة، فإن المهاجرين والأنصار إخوة لبعضهم ولجميع المسلمين، لكن هذه أخوة خاصة. مثالها أن بعض الأصدقاء من المؤمنين يكون بينهم زيادة ألفة وتفقد لأحوال بعضهم، ويصل الأمر بهم أحيانا إلى أنهم يكونون أقرب من الإخوة الأشقاء، ويكون مال بعضهم كمال الآخر، وهذا يأكل من بيت صديقه ولا حرج، ويتصرف في مال صديقه ولا حرج. وضرب المهاجرون والأنصار في هذه الأخوة المثل العالي، لأنهم أهل إيمان صحيح، حتى أن بعض الأنصار عرض على بعض إخوته من المهاجرين الذين آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم إلى أنه يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه الأعزب، كما قال بعض الأنصار الذين آخى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فقال لصاحبه يا فلان، قال نعم، يقصد عبد الرحمن بن عوف، قال إن لي زوجتين، اختر أحسنهما أعجبهما إليك. وكان هذا قبل فرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب، فكان يعرف عبد الرحمن بن عوف المرأة الجميلة من المرأة التي دون ذلك، أما بعد فرض الحجاب فما كانوا يعرفون النساء من بعضهم، لأن النساء قد أدنين عليهن جلابيبهن. فقال اختر إحدى نسائي أطلقها وبعد أن تنتهي العدة تتزوجها، وهذه درجة عالية في الأخوة. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. وهذا أيضا من زيادة ورعه، ما أراد أن يطلق له امرأة، وقال له دلني على السوق سوف أشتغل في البيع والشراء. وفعلا فتح الله لعبد الرحمن بن عوف فتحا عظيما في التجارة، ورزقه الله رزقا عظيما، حتى كان من أوائل المهاجرين الذين تزوجوا بعد أن جاءوا إلى المدينة. وهذه الأخوة بين المسلمين عامة في أي دين، فكان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، لكن أحدهما فيه تشدد والآخر فيه تساهل، وهذا لا يدل على أن الإخوة دائما يكونون على مستوى واحد، لا يدلون على أن يدل على أن الإخوة دائما يكون على مستوى واحد، بل قد يكون هذا له منهج وطريقة في العبادة، وهذا أكثر عبادة وهذا أقل من ذلك. وهذا أيضا مثل ما حصل بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبلال بن رباح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، لكن سلمان كان يجتهد اجتهادا كثيرا، حتى أنه يصوم أكثر الأوقات، وحتى أن زوجته اشتكت من هذا الأمر، وحصل لهم قصة معروفة لعل ذات مجال لذكرها. فهذا الرجل أحدهما كان متشدد في أمره، وربما كان عنده اعتداد بعبادته، لأن الإنسان إذا أكثر من العبادة إن لم يكن عارف بحقيقة نفسه وعارف بعظمة الله تبارك وتعالى، فإنه ربما يشعر بالعجب ويظن أنه رجل يعني له منزل عند الله تبارك وتعالى. وهذه آفة نفسية تصيب بعض العباد، وتصيب بعض القراء، وتصيب بعض العلماء، فمن كثرة عمله يشعر بالعجب ويكاد يجزم أن له منزل عند الله رفيعة، حتى مما يتندر فيه بعض الناس، يقولون قصة عن رجل معجب بنفسه أنه كان يتحدث عن الجنة ويقول الجنة أمرها ليس بالأمر البسيط، أنا الذي هو أنا ما أدري يدخل الجنة ولا ما أدخل الجنة، يعني يتندر بعض الناس بهذا الأسلوب، وهذا ليس هو الأسلوب المناسب للعبد مع ربي عز وجل. كما قال أبو مليكة لقد أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيماني كإيمان جبريل، لأن الإنسان لا يطمئن يعني لو كان الواحد رجله في الآخرة ورجله الثانية في الدنيا ما يطمئن حتى يختم له بخير ويعرف ذلك. وذكروا قصة عن الإمام أحمد ولا أدري يعني عن مدى صحتها، لكن قال أحد أبنائه كان والدي وهو في الاحتضار، كان والدي وهو في الاحتضار يعني أدركه غفوة من سكرات الموت، فسمعته يقول لا بعد ولا يدري يخاطب من، يقول لا بعد، فيقول خفت عنه هذه السكرة، فسألته فقلت يا والدي أنت تخاطب من؟ تقول لا بعد فقال إن الشيطان تبدى لي وقال لي فتني يا أحمد بن حنبل، فتني يعني أنك نجوت مني، كنت أريد أن أضلك لكنك سلمت مني. وهذا من مكر الشيطان، يريد أحمد أن يأمن مكر الله عز وجل، لكن أحمد من فقه يقول لا بعد، يعني لا زلت أنا في الحياة الدنيا الفتنة واردة علي، يعني ما أفوتك حتى أموت على التوحيد والإخلاص. فيقول أنا أقول له لا بعد يعني لا آمن مكر الله حتى أنتهي من هذه الحياة الدنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ منه العجب إذا صام تطوع أو قام في الليل أو أكثر القراءة أو كان يحضر دروس الحرم أو أكثر الطواف، فيصيب نوع من الطمأنينة ويقول ما بيني وبين أدخل الجنة حتى بس ما باقي علي إلا لحظات، لو أموت دخلت الجنة. فهذا من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ومن الإدلال بالعمل والإعجاب به. ولو أن الإنسان عبد الله حياته كله فإنها ما تؤدي شكر نعمة من نعم الله عليه، ولأجل ذلك إن لم يرحمه الله تبارك وتعالى فهذه الأعمال لا تساوي شيء. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا مما كان في الأمم السابقة الذين تطول أعمارهم، وأن رجل من هؤلاء عبد الله تبارك وتعالى 500 سنة، لأن الأمم السابقة أعمارها تطول. تعلمون نوح عليه السلام كم كان عمره؟ يعني هو لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا بعد نوح عمره 500 سنة، ولكنه كان رجل عابد فعبد الله 500 سنة. فلما جاء به قيل له أتريد أن تدخل الجنة برحمة الله أم بعملك؟ وهو يذكر أنه عمل أعمال عظيمة كل 500 سنة عمل، فقال بعملي. فقيل زنوا عليه نعمة البصر، مدام بعملك ومحاسبة ومجازاة فأنت ما أديت شكر النعم التي أنعم الله بها عليك، نعمة البصر، نعمة النطق، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فقال عد زنوا عليه نعمة البصر، فراجحت بعبادة 500 سنة. طيب ما بقي لك شيء؟ قال خذوا به للنار، باقي عليك الحساب. فاستدرك وقال برحمتك يا الله، برحمتك يا الله. ولأجل ذلك من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لحق الله العظيم في العبادة أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا ينبغي الإنسان أن يعجب بنفسه أو بعمله، وإذا رأى مبتلى وعنده شيء من المعاصي أيضا فلا يقطع عليه أنه من أهل النار، فإنه لا يدري، فإن بعض الناس يكون يقع في بعض المعاصي لكن قلبه فيه خير كثير، قلبه فيه خير كثير، عند أواب كثير الرجوع إلى الله، كثير الاستغفار، كثير التوبة، فيه خشية، فيه صبر، فيه أشياء طيبة. وإن كان العمل الظاهر كما يقول أهل العلم العمل الظاهر يدل على ما في الباطن، لا شك في ذلك، الظاهر يدل على ما في الباطن، وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن أحيان الظاهر يكون أفضل من الباطن، وأحيان يكون الباطن أفضل من الظاهر، وأحيان بعض من الناس ما عنده صبر عن المعاصي لكنه أواب رجاع، كثير الاستغفار، كثير التوبة، كثير البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، مرتبط بالله تبارك وتعالى، فإذا وقع في معصية يتوب ويستغفر ويرجع. بخلاف بعض الناس قد لا يقع في معاصي لكن فيه كبرياء، وعبادته فيها قسوة، وخضوع قلب لله تبارك وتعالى فيه تأبي وتأفف ونحو ذلك من عيوب النفس. فهذه القصة التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجلين في بني إسرائيل متواخيين، يقول: فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، هذا يقع في الذنب وهذا مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له: أقصر أو أقصر، أقصر يعني لا تتمادى في الذنوب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر يعني لا تقع في هذا الذنب. فقال: خلني وربي، يقول له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يقول: اتركني وربي. وهذا الطلب من هذا الرجل ليس في مكانه، لأن انكار المنكر واجب، وكان هذا الرجل يعمل عملا حسنا لما يقول له اقصر يعني اترك المعصية، وهذا يقول: أبعثت علي رقيبا؟ اتركني وربي. لكن المشكلة أن هذا الرجل العابد استشاط غضبا، فلما استشاط غضبا لم يعرف يتكلم بكلام صحيح، وتكلم بكلمة عظيمة. ما هي هذه الكلمة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. هذه الجرأة، هل أنت عالم بما عند الله؟ هل أنت كلفك الله عز وجل أن تدخل الرحمة من تشاء وأن تخرج منها من تشاء؟ جرأة عظيمة، هذه الجرأة العظيمة ما كان ينبغي أن تصدر من هذا العابد أبدا، فإن الغفران من عدمه أمره إلى الله تبارك وتعالى. قال: والله لا يغفر الله لك، وأدهى من ذلك قال: ولا يدخلك الجنة. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، الجنة أنت على بابها، العباد قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يمكن هذا يتوب، يمكن يختم له بخير، كيف تقسم هذا القسم؟ فقبضت أرواحهما، يعني هؤلاء ماتا، قبضت أرواحهما، مات الرجلان. فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ يعني أنت تعرف ما سوف أفعله أم تقسم على الغيب؟ أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادر؟ وهذا هو انتقاص عظمة الله تبارك وتعالى، يعني هل أنت قادر على ما في يدي؟ هل أنت تتصرف فيه؟ أنت لا تستطيع أن تقسم على مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. قال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. إذن هذا قال كلمة أودت به إلى النار، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحترس من بعض العبارات التي لا يلقي لها بالا، فإن بعض الناس يظن المزاح بابه مطلوق، أو يظن العبارات بابها لا يؤخذ بذلك أو نحو ذلك، عليه أن يحترس، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، خاصة ما كان فيه انتقاص لجانب الربوبية. فليحرص العبد غاية الحرص. بعض من الناس يستهزي، وبعضهم يكذب، وبعضهم خاصة من أصحاب التمثيليات يتجرؤون على مقام الصحابة أو على غيرهم ويستهزئون بهم ولا يدرون هذا الكلام، وبعضهم يريد أن يضحك الناس، مجرد أن يضحك الناس ويستهزئ بأهل الصلاح وأهل التقوى، وهو بمجرد أن يضحك الناس، خاصة فيما راجع في بعض التمثيليات المنحرفة التي تريد أن تنفر الناس من أشياء محببة إلى الله شرعا، كالذي ينفرهم من اللحية، أو ينفرهم من قصر الثوب، أو ينفرهم من الصلاة، أو من كثرة الوضوء، أو نحو ذلك من العبارات التي يتعاطاها أهل الجفاء، فإن هذا شأنها خطير. وبعضهم يريد أن يضحك الناس، وهذا أمر شائع خاصة في بعض التمثيليات الهابطة التي أصحابها في قلوبهم مرض، فهم أكثر ما يتندرون إما بأحكام الإسلام، إما باللحية، إما بالصيام، إما بالصلاة، إما بالسواك، إما بقصر الثوب أو نحو ذلك، ويضحكون به الجمهور، يضحكون بهذا الجمهور، وهذا من مرض القلب. فهذه الأمور لا ينبغي، بل ترسخ في الناس وتحسن ويثنى على صاحبها. أم أن تجعل هي مثار التندر ومثار الاستهزاء؟ فلا شك أن هذا أمر خطير. فهذا هو القسم الذي فيه انتقاص لعظمة الربوبية، وهو الذي لا يجوز للعبد أن يقع فيه. أما لو كان القسم على أمر متحقق شرعا فلا شيء فيه. لو قال شخص: والله إن الله سيدخل المشركين النار، أو والله إن الله سيدخل المنافقين النار، فهذا لا إشكال فيه. يقول شخص: هذا قسم على الله. نقول: هذا قسم على الله بما أخبر به الله، فهو يوافق ما أخبر الله به، لا إشكال في ذلك، يوافق ما أخبر الله به. وفيه نوع من القسم يسميه العلماء حسن ظن بالله تبارك وتعالى، يعني يكون بعض الناس بلغ من حسن ظنه بالله تبارك وتعالى أنه يكاد يجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه إلا الأمر الخير. وضرب العلماء لهذا بمثل، وهو قصة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن امرأة صالحة من خيار الأنصار تسمى الربيع بنت النضر، هذه أخت لأنس بن النضر، وأنس بن النضر هذا من أفاضل الصحابة، وله قصة مشهودة في موقعة أحد. فإن أنس بن النضر هذا صاحب يعني بلغ درجة من اليقين إلى درجة أنه يشم ريح الجنة، يشم في أنفه حقيقة. فلما انهزم المسلمون في موقعة أحد ورأى بعض المسلمين قد انهزم والكفار يفتكون فيهم، استل سيفه وأقدم عليهم، فقابله بعض الصحابة وقال: إلى أين؟ يعني الأمر شديد. فقال: والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. يقول: أشم ريح الجنة قبل الجبل، يعني مكان المعركة، بدأ يشم ريح الجنة حقيقة. وهذا أمر عجيب، يعني كرامة لهذا الرجل. كيف شم؟ قال والله إني لا أشم ريح الجنة من دون أحد. فدفعه هذا الريح الزكي إلى أنه لا يرجع أبدا، فاستقبل الجيش بصدره فأطلقوا سهامهم ورماحهم عليه جميعا. فلما جاء بعد أن جلت المعركة جاء الصحابة يبحثون عن القتلى، فإذا الرجل فيه 86 ما بين طعن وضربة، يعني جسمه كله قد غشاه الطعن والضرب، ما عرفوا، ما يدروا هذا القتيل من، ضربة عند الأنف، ضربة عند العين، ضربة عند الأذن، ضربة في الرأس، ضربة كذا، جسمه كله 86 ضربة، ما بقي من الجسم شيء إلا خاتمه في بنانه، فعرفته أخته بهذا الخاتم. فهذا الرجل من حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، أخته هذه ضربت جارية أخرى من الأنصار فكسرت رباعيتها، انكسر السن، والحكم في السن والسد بالسن. فجيء بالربيع هذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مرأة